بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءتنا في مسند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا بهز قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي حسان عن عبيدة قال: كنا نرى أن صلاة الوسطى صلاة الصبح. قال: فحدثنا علي أنهم يوم الأحزاب اقتتلوا وحبسونا عن صلاة العصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم املأ قبورهم نارا أو املأ بطونهم نارا كما حبسونا عن صلاة الوسطى. قال: فعرفنا يومئذ أن صلاة الوسطى صلاة العصر. قال: حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه حلة سيراء فلبسها وخرج على القوم فعرف الغضب في وجهه، فأمره أن يشققها بين نسائه. قال: حدثنا بهز قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت النزال بن سبرة ابن سبرة قال: رأيت عليا صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس، فلما حضرت العصر أتي بتور من ماء فأخذ منه كفا فمسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه، ثم أخذ فضله فشرب قائما، وقال: إن ناسا يكرهون هذا، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، وهذا وضوء من لم يحدث. قال: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي أن علي رضي الله عنه قال لشراحة: لعلك استكرهت، لعل زوجك أتاك قالت: لا. فلما وضعت جلدها ثم رجمها فقيل له: لم جلدتها ثم رجمتها؟ قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فجمع علي رضي الله عنه لهذه المرأة بين الجلد والرجم، وفعل معها مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقيم حد الزينة، فقبل أن يقيم الحد يزيل الشبهة، لأن الحدود تضرب بالشبهات، قد يأتي الإنسان شيئا يظن حدا من حدود الله وهو ليس كذلك. فإن علي رضي الله عنه قال لشراحة تلك المرأة التي أتت، فقال: لعلك استكرهتي، لعله أكرهك هذا الرجل الذي زنى بك. والإكراه يخرج بالإنسان من حيز القصد إلى عدمه، من حيز الاختيار إلى عدمه، فإن من أكره على شيء لا يعاقب عليه. قال سبحانه وتعالى: إلا من استكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإن الإكراه إذا أكره الإنسان على الشيء فإنه لا يحاسب، لهذا قال له: لعلك استكرهت، يعني أكرهك من أراد الزنا بك، لعل زوجك أتاك، لعل الذي أتاك هو زوجك وأنت لا تدرين، لعلك. وهذا الواجب على ولي الأمر قبل أن يقيم الحد أن يزيل الشبهة أولا، لأن الإنسان قد يأتي بشيء يظنه حدا ويحمله إيمانه على أن يأتي إلى ولي الأمر ليرفع أمره إليه ليقيم عليه الحد وهو ليس كذلك. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لماعز: لعلك، وهكذا. وقال الغامدية: لعلك. فقالت: يا رسول الله، إن حبل من الزنا لا تراجعني كما رجعت ماعزا. لكن قد يظن الإنسان أنه أتى حدا أو ما يستوجب حدا وهو ليس كذلك، ودليل ما جاء عند البخاري لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى صلاة العصر وبعدها جاءه الرجل فقال: يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. قال: شهدت الصلاة معي؟ قال: نعم. فقال: إن الله قد غفر لك، أو كلمة نحوها. وأنزل الله عز وجل قوله: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال العلماء: معلوم أن الحد إذا بلغ ولي الأمر فإنه لا يجوز له أن يتنازل عنه، فهل النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن هذا الحد؟ الجواب لا، ولكن لعله أخبره جبريل أن الذي اقترفه الرجل ليس حدا، وعليه قال: أشهدت الصلاة معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب، فإن الحسنات يذهبن السيئات. وأنزل الله عز وجل قول: إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن إذا بلغ الحد ولي الأمر فإنه لا بد أن يطبقه. فلما وضعت جلدها، أي قال لها ارجع حتى تضعين، فلما وضعت جلدها ثم رجمها، والمراد يعني فلما وضعت وفطمت ولدها أتت إليه فجلدها ثم رجمها، أو إذا لم يكن لها ولد حتى تخرج من نفاسها حتى لا تعذب ثم رجمها. فقيل له: لما جلدتها ثم رجمتها؟ أنت جمعت عليها الآن حدين، حد الجلد وحد الرجم. فقال: جلدتها بكتاب الله، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ورجمتها بسنة رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم مائذا ورجم الغامدية، والرجم في كتاب الله لكنه نسخ كما قال عمر رضي الله عنه: لعله يأتي زمان يقول الناس لا نجد الرجم في كتاب الله، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجم بعده، وكانت آية نقرأ في كتاب الله: الزانية والزاني فجد الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم رفع أو نسخت، نسخ لفظها وبقي حكمها. فقال: ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجمتها بالسنة وجلدتها بالكتاب. وهذا قول عند العلماء، ولكن الصواب ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أنه لا يجتمع عليها حدان، الرجم والجلد، وإنما الرجم يلغي الجلد، فإذا رجمت حتى ماتت فما فائدة الجلد؟ فما فائدة الجلد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم رجم ولم يجلد، رجم ماعزا ولم يجلده، ورجم الغامدية ولم يجلدها، فدل هذا على أنه يكتفى بالرجم. وهذا معروف حتى عند العلماء، يقولون: إذا اجتمع موجبات حدود على الإنسان وكان مثلا فيها القتل خلاص يكتفى بالقتل. يعني لو اجتمع الإنسان مثلا حد قذف، وحد مثلا شرب الخمر، وحد الشرابة، خلاص يكتفى فيه بالقتل، والقصاص يكتفى فيه بالقتل، لا يرجم في حد القذف ثم في حد الرجل ثم بعد ذلك يقتل، وإنما يكتفى بالأعلى وهو القتل. وهذا يغني، إذا اجتمع الإنسان حدود كان فيها القتل اكتفي بالقتل. أما إذا اجتمع عليه مثلا قذف وشرب خمر فإنه يحد في هذا ويحد في هذا، إنما إذا كان القتل فإنه يكتفى به وفقط. فما فعله علي رضي الله عنه هنا إنما هو اجتهاد منه رضي الله عنه، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الرجم فقط، ولم يجمع النبي بين الرجم والجلد.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين، وحدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق القرشي عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل قال: أتى علي رجل فقال يا أمير المؤمنين إني عجزت عن مكاتبتي فأعني. فقال علي ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل صير دنانير لأداه الله عنك. أحسن الله عليك. لو كان عليك مثل جبل صير دنانير لأداه الله عنك. قلت بلى. قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو كامل الجحدري ومحمد بن أبي بكر المقدمي وروح بن عبد المؤمن المقرئ قال وحدثنا محمد بن عبيد بن حساب وعبيد الله بن عمر القواريري قالوا حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن كليب قال وحدثني أبو بردة ابن أبي موسى قال كنت جالسا مع أبي موسى فأتانا علي رضي الله عنه فقال فقام على أبي موسى فأمره بأمر من أمر الناس. قال علي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق واذكر بالسداد تسديد السهم ونهاني أن أجعل خاتمي في هذه. وأهوى أبو بردة إلى السبابة أو الوسطى. قال عاصم أنا الذي اشتبه علي أيتهما عنا. ونهاني عن الميثرة والقسية. قال أبو بردة فقلت لأمير المؤمنين ما الميثرة وما القسية؟ قال أما الميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن يجعلونه على رحالهم، وأما القسي فثياب كانت تأتينا من الشام أو اليمن شك عاصم فيها حرير فيها أمثال الأطرج. قال أبو بردة فلما رأيت السبانية عرفت أنها هي. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن المنهال أخو حجاج قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد قال رجل لعلي يا أمير المؤمنين أي شهر تأمرني أن أصوم بعد رمضان؟ فقال ما سمعت أحدا سأل عن هذا بعد رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد رمضان؟ فقال إن كنت صائما شهرا بعد رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله وفيه يوم تاب على قوم ويتوب فيه على قوم.
هذا الحديث إسناده ضعيف، ولكن جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة بعد الخمس صلاة الليل، وفيه الوتر، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقول صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم دليل على استحباب صيام الشهر كله، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشكل ذلك على أهل العلم، أو استشكل ذلك أهل العلم كيف يجمع بين هذا وبين قول عائشة رضي الله عنها وما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم شهرا قط إلا رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان، لقد كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وعائشة رضي الله عنها تذكر أنه ما صام شهرا بأكمله سوى رمضان؟ وهل يكون صيام شهر الله صيام شهر الله المحرم معارضا لذلك أم لا؟ الجواب عن ذلك أن العلماء قالوا هذا من قوله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأما حديث عائشة فهو حكاية فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما كان يصومه في شهر أكثر مما كان يصومه في شعبان. وهذا لا يعارض هذا، ففعله لا يعارض قوله، لأن فعله قد يرد إليه الاحتمالات، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك في آخر حياته ولم يتمكن من صيامه، يعني قال حديث المحرم في آخر حياته ولم يتمكن من صيامه، أو جاءه عوارض كانت تمنعه، لأن عوارضه صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة، فيبقى السنة في قوله ولا يعارض قوله بفعله صلى الله عليه وسلم، الاحتمال لورود الاحتمالات فكان النبي يقول هذا ولكنه لم يتمكن من صيامه، فتبقى السنة القولية مقدمة على السنة الفعلية. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في آخر حياته، أو قاله ولم يتمكن من صيامه، فتبقى السنة أنه يستحب صيام شهر الله المحرم بأكمله، وهو داخل أيضا في أمر صلى الله عليه وسلم صم من الحرم واترك، لأن المحرم أيضا من أشهر الحرم وفيها استحباب الأعمال الصالحة، فصيام المحرم صيام مستحب أن يصوم الإنسان الشهر كله، وهو آكد من شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بعد رمضان أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ما قال شعبان، وإن كان النبي يكثر صيام شعبان أو صيام من شعبان، لكن أفضل منه صيام المحرم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حاء قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال حدثنا عفان أراه عن أبي عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال أتيت عليا وقد صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى، ما يريد إلا أن يعلمنا، فأتي بطست وإناء فرفع الإناء فصب على يده فغسلها ثلاثا ثم غمس يده في الإناء فمضمض واستنثر ثلاثا ثم تمضمض وتنثر من الكف الذي أخذ منه ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا ويده الشمال ثلاثا ثم جعل يده في الماء فمسح برأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله اليسرى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا ثم قال من سره أن يعلم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. قال حدثنا معاذ قال أنبأنا زهير بن معاوية أبو خيثمة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجازر منها. قال نحن نعطيه من عندنا.
نعم، يعني أنه في الأضاحي لا يعطى الجزار الجازر منها شيئا مقابل أجرة جزارته، وإنما يعطيه المضحي من ماله ولا يعطيه من لحمها ولا من جلدها ولا كذا مقابل قيامه بجزارتها، وإنما يتصدق بها كلها. لكن لو أعطى الجازر شيئا غير الأجرة، أعطاه هدية منها أو أعطاه صدقة أو كذا فلا بأس، ولكن المعنى لا نعطي أن لا أعطي الجازر منها شيئا، يعني على وجه الإيه؟ الأجرة، على وجه الأجرة، وإنما لو أعطاه على وجه الصدقة ووجه الهدية فلا بأس ولا حرج، فإنه داخل في عموم من يتصدق عليهم أو من يجوز التصدق عليهم أو الإهداء لهم، لكن لا يعطي الجازر من منها شيئا جلدا مثلا أو لحما أو كذا مقابل الجزارة، وإنما يعطيه المضحي من ماله الخاص.
قال رحمه الله: حدثنا معاذ قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا، إلا أنه لم يقل نحن نعطيه من عندنا. قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال أنبأنا قتادة عن أبي حسان عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الأحزاب ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، أو قال حتى آبت الشمس إحدى الكلمتين. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان الجنبي أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة قد زنت فأمر برجمها فذهبوا بها ليرجموها، فلقيهم علي رضي الله عنه فقال: ما هذه؟ قالوا: زنت. فأمر عمر برجمها فانتزعها علي من أيديهم وردهم، فرجعوا إلى عمر فقال: ما ردكم؟ قالوا: ردنا علي. قال: ما فعل هذا علي إلا لشيء قد علمه. فأرسل إلى علي فجاء وهو شبه المغضب، فقال: ما لك رددت هؤلاء؟ قال: أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المبتلى حتى يعقل؟ قال: بلى. قال علي: فإن هذه مبتلات بني فلان، فلعله أتاها وهو بها. فقال عمر: لا أدري. قال: وأنا لا أدري. فلم يرجمها.
فدل هذا على مراجعة الصحابة بعضهم لبعض، ولو كان الرجل شريفا وعالما، فعمر رضي الله عنه أعلم الأمة بعد أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم الأمة، ومع ذلك قد يراجع عمر وقد يفوته الشيء وقد يذهل عن الشيء، وهذا كثير في عمر وفي غير عمر. وإذا كان هذا كثيرا فيهم وراجعهم الصحابة ورجعوا إلى السنة، فكيف بمن دونهم من الأئمة كالشافعي ومالك وأحمد؟ فكيف بمن بعدهم من العلماء كابن تيمية وابن القيم وابن رجب وغيرهم؟ فكيف بمن بعدهم من العلماء إلى آخر الزمان؟ فإذا كان أفاضل الأمة قد رجعوا في السنة، فإن الإنسان ولو كان كبيرا قد تخفى عليه السنة، فإذا رجع في السنة وجب عليه الرجوع إلى ذلك ولا يأنف. ولكن الناس ابتلوا بالتعصب للأشخاص، وإذا كان شخص مشهورا بعلم أو صلاح أو تقى أو غير ذلك فرجعه أحد، قالوا هذا قليل الأدب مع العلماء، أو هذا يراجع هذا كيف وهو أعلم منه؟ لأن الناس إنما يأخذون هذه الأمور بالشهرة، لا يأخذونها بالدليل ولا بالنص ولا بالأثر، ولهذا عمت البلاوى بذلك وطمت المصائب حتى صار الدين دين رجال. فهذا على مذهب الشافعي لا يخرج عنه، وهذا على مذهب مالك لا يخرج عنه، وهذا على مذهب أحمد، وهذا فضلا بقى أن يكون على مذهب شيخ أسس له جماعة أو طائفة أو حزبا لا يخرج عنه ولو ظهرت السنة ناصعة، يقول: هذه السنة لا تخفى على شيخي، هذه السنة لا تخفى على شيخي، ولو كان هذا حقا لقال به شيخي، ولكن عند شيخي ما يصرف هذا الأمر عن ظاهره أو عن ما هو متبادر إليك، ولا يخرج. وأنت ترى ذلك في متعصبة الجماعات والطوائف والأحزاب، لا يمكن لواحد أن يرجع عن قول شيخه قط لسنة ظهرت ولو كانت أوضح من الشمس في ربيعة النهار. هل علمتم ذلك؟ أبدا ما علمتم ذلك، لا يوجد هذا، لا يوجد هذا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وقليل ما هم أو نادر، نستثني لعله تقع حالة، فلا نعمم أن الإنسان لا يترك ما عليه شيخه ولا ما عليه حزبه
ولم عليه جماعته، فهؤلاء المتعصبة المذاهب والجماعات ما يرجعون أبدا. ولهذا ترى الجماعة أي جماعة من الجماعات على ما كانت، واحد يقول أنا كنت أدرس في الجماعة مثلا من الثمانينات إلى الآن وخلطت جماعة كذا وإلى الآن، هل تغير منها شيء رغم الملاحظات؟ ما تغير، هي الجماعة التي خلطتها منذ 40 سنة وستبقى إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى بزوالها كلها. لكن يرجع واحد أبدا، فقاتل الله التعصب للأشخاص. ولهذا الأئمة حذروا من اتباعهم على غير هدى، أليس كل الأئمة كمالك والشافعي وأحمد كل منهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ أليس كلهم قالوا إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط؟ لكن هل الأمة تستوعب هذا؟ هل الأمة تستوعب أن يقول الشافعي إذا كان في عصرنا قولا ثم أقوم أنا الذي لا أبلغ عشر معشاري العشر منه أن أرد في شيء؟ هل تقبل الأمة هذا؟ أبدا، يقول هذا ما عنده أدب مع العلماء. لا، الرجل الكبير قد يراجع، قد يغفل، قد يسهو، الرجل الكبير في العلم قد يراجع. فهذا علي رضي الله عنه دون عمر في العلم، فلما جيء لعمر بامرأة قد زنت فأمر برجمها، لم يستفصل عن حالها يعني، أمر برجمها. فلما ذهبوا ليرجموها لقيهم علي، قال أين؟ قال ما هذه؟ قالوا زنت، فأمر عمر برجمها فانتزعها علي من أيديهم وردهم، قال هاتوا يلا روح، وأمرهم بالرجوع. فلما رجعوا إلى عمر رضي الله عنه قال ما ردكم؟ لماذا ما أقمتم الحد عليها؟ قالوا ردنا علي. انظر بقى الكلمة الرائعة الماتعة، ماذا قال عمر؟ قال يردها؟ كيف يردها؟ يتنبي علي، ما قال هكذا، قال ما فعل هذا علي إلا لشيء قد علمه. انظر إلى الأدب الجم، وانظر إلى الأسلوب الراقي، هكذا يتعامل العلماء. فعمر أحسن الظن في علي قبل أن يكلمه، وقال ما فعل هذا علي إلا لشيء قد علمه، وإن من علم شيئا فإنه يكون حجة على من لم يعلم. هاتوا علي ماذا عندك؟ فأرسل إلى علي، فجاء علي شبه مغضب، فقال ما لك أرضت هؤلاء؟ قال أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المبتلى حتى يعقل، أما سمعت هذا؟ قال بلى. قال علي فإن هذه مبتلات بني فلان، يعني مجنونة بني فلان، أو يذهب عقلها كثيرا، فلعله أتاها وهو بها، أي وبها هذا الابتلاء هو ذهاب العقل. فقال عمر لا أدري، ما أدري هو أتاها وهو عندها أم لا. فقال وأنا لا أدري، فلم يرجمه، لأن الحدود تضرب بالإيه؟ بالشبهات، لعله أتاها وهي قد ذهب عقلها، أو في حالة لم يذهب عقلها، وطالما لعل يبقى نظر إلى الحد، لأن الحدود تضرب بالشبهات. فعلي رضي الله عنه راجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، راجع لما ظهر لعمر السنة أخذ بكلام علي، ولم يرجم علي رضي الله عنه المرأة لكلام علي رضي، لم يرجم عمر المرأة لكلام علي رضي الله عنه. هذا هو العلم، وهذا هو المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يتدين الإنسان به. ما في حاجة اسمها أحزاب وجماعات وشيوخ وكذا يتعصب الإنسان لقولهم ولا يخرج عنهم، إنما العلم قال قال رسوله قال الصحابة. فأيما رجل جاءك بهذا ولو كان صغيرا يقبل، وأيما رجل جاء بخلاف السنة فإن قوله يرد مهما كان كبيرا، مهما كان كبيرا يرد قوله ويحاكم إلى السنة مهما كان كبيرا. ولابد الأمة تتمرن على هذا، تقوم وأنت على الخطبة في الخطبة تقول الرد على فلان ابن فلان، وتخطب خطبة كمان في الرد على الشيخ الفلان. لما انتشرت له فتوى عبر الفضائيات أو الصحف أو كذا، وهذه الفتوى تخالف السنة وقد انتشرت في الأمة، فلا بد أن يحذر، فتخطب خطبة كاملة فيها، ينبغي الأمة تقبل هذا. ولا ينبغي أن تقف عند رد على الشيخ فلان، لا، تقف عند إيه؟ هل رد بعلم أم لا؟ إن كان قد رد بعلم فينبغي أن يقبل هذا مهما كان الكبير. أنا سأخرج الآن أصعد منبري أرد على الألباني رحمه الله تعالى في مسألة كذا، وقد انتصر هذه المسألة، الرد على الشيخ الألباني في قوله بعدم وجوب النقاب، وهي مسألة فرعية مش عقدية ولا شيء، ليس باللازم أن تكون عقدية وليس باللازم أن تكون مخالفة للمنهج. وأقوم خطبتي كاملة في الرد على كتابه في حجاب المرأة المسلمة في استحباب النقاب وعدم وجوب النقاب، وأخطب خطبتين في هذا، ولا يضرني هذا، ولا أحد يجيني ينصحني يقول لي لا ترد على الألباني لأنه كذا كذا. الألباني نفسه رحمه الله تعالى قد رد على تابعين ما وافقهم، بل قد رد على الجماهير، جماهير أهل العلم، قد يذهب الجماهير من السلف والخلف إلى قول، ويذهب الشيخ الألباني إلى قول، كما ذهب مثلا إلى مسألة المحرم إذا تحلل من إحرامه يوم العيد فإذا أمسى ولم يطلب البيت عاد محرما، عاد محرما مرة ثانية، واستدل بحديث. والألباني رحمه الله تعالى لا يذهب إلى قول مهما كان إلا بأثر، ليس كما يكون كثير منا قد يذهب إلى عقل أو هوى، حاشاه رحمه الله تعالى، فقد كان رجلا أثريا عالما بالأثر سلفيا، فخالف جماهير أهل العلم في ذلك ولم يذهب إلى قوله الكثير. فهل يضر ذلك شيئا؟ ما يضره، لا يضر الألباني، وهذا الواجب على كل من علم علما، فضلا بقى عن غيرهم من هو دونه، لكن الناس يقيسون لا أقول بالشبر بل بالمتر بل بالكيلو، اللي سبق كان النبأ، واللي حصلت له شهرة خلاص عصم، فلا أحد يعارضه، بل إنك قد لا تعارض باسم، قد تذكر قوله فيقول هذا يقصد معارضة فلان وهذا 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 إلى آخره. كيف إذا لو صرحت بالإسم؟ كيف لو رددت عليه؟ كيف لو بدعت إذا أتى ببدعة؟ فليس أحد كبيرا على السنة وعلى الشريعة أبدا مهما كان، حتى لو كان إمام فيما مضى في العلم ثم ترك مذهبه والتزم مذهبا آخر كالإرجاء أو الاعتزال أو الأشعرة أو غيره، لا يرد عليه. فهذا عمر رضي الله عنه يراجع، وعمر لم يراجع هذه المرة فقط، بل روجع عمر كثيرا، كما جاء في الصحيح أنه لما هم بإنفاق مال الكعبة فقال له جليسه لست بفاعل، لم تفعل ذلك، قال لما؟ قال لأنه لم يفعله صاحباك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فقال هما المرآن يقتدى بهما، ورجع عمر رضي الله عنه. وكان ولده يخالفه عبد الله، فعند الترمذي سأل رجل من أهل الشام عبد الله بن عمر عن المتعة، أي عن الجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، فقال فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له السائل لكن أباك يمنع من ذلك، لكن أباك يمنع من ذلك، فهل لف وضر وقال لعل أبي ولعل أبي ولعل أبي؟ قال يا هذا محسومة، يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، أمر أبي تتبع أو أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما أقول لك الرسول فعل كذا لا تقل قال أبوك، ومن أبوه؟ الملهم المحدث. بهذا قوية الأمة وانتصرت وعزت، وتمكن الأثر في الأمة والنص حتى صار مقدما على كل شيء، لكن حينما تقدم الرجال على السنن فانتظر بالأمة الدمار، فيصير محادثة الناس قال فلان، والثاني يرد عليه لا 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 قال فلان، فلان الذي استدل بقوله أعظم من فلان الذي استدل بقوله، هؤلاء كثر وهذا رجل واحد، كيف يكون الحق مع هذا الرجل وهؤلاء كثر؟ أو كيف يكون الحق مع رجلين؟ هل في الشام هل في مصر هل في السعودية من يقول بهذا القول سوى فلان وفلان؟ من الذي قال لك إن هذا من قواعد أهل العلم؟ هل رأيت من قواعد أهل العلم مرة في ترجيح أقوال؟ هل قرأت في حياتك في كتاب علم في باب الترجيح أن هذا القول ذهب إليه الجماهير وهذا القول ذهب إليه فلان والحق مع الكثرة لأن الكثرة لا يضيع منهم الحق وفلان هذا على الباطل لأنه وحده أو لأنه معه رجل واحد فقط ومعه رجلان؟ من الذي قال لك ذلك؟ بأن الحق يقاتل بالكثرة. ولهذا احنا نقول بأن الحق إنما يقاس بالدليل بالنص. قد يكون النص مع واحد في كثرة ما عندهم النص، هذا علي معه الأثر وعمر ومن أرسلهم عمر رضي الله عنه ليس عندهم هذا. ولما دخل الصحابة أو أراد الصحابة يوما أن يدخلوا بلدا فيها الطاعون فقالوا ندخل ولا ما ندخل، فاختلفوا واستدلوا بأمور عامة. الذي قال ندخل قال لا يغني حذر من قدر، ندخل بلد الطاعون والذي قدر الله سيكون. والذي قال لا ندخل استدل أيضا بأدلة عامة وهي أنه لا تلقي يدكم إلى التهلكة. هذا يقول لا تلقي يدكم إلى التهلكة فلا ندخل، والثاني يقول إن كل شيء خلقنا بقدر، دخلنا ولم ندخل، إذا قدر الله عليه شيئا سيقع. الصحابة كلهم وعبد الرحمن بن عوف كان يقضي حاجة له، فلما جاء وجد الصحابة يختلفون، قوم يقولون ندخل وقوم يقولون لا ندخل. فقال عبد الرحمن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. فعبد الرحمن بن عوف معه النص لا ندخل، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم عن الطاعون بأرض لا تدخلوها وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها حتى لا تنتقل العدوى. وهذا ما يسميه الناس اليوم بالحجر الصحي، إذا كان في عدوى لابد ووباء فلابد أن يحجم حتى لا يتجاوز هذا المكان. هذا معه عبد الرحمن بن عوف معه الحديث معه النص معه الأثر، والصحابة قد خفي عليهم هذا النص. بل ميراث الجدة قد خفي على أكابر الصحابة حتى أخبر محمد بن مسلمة بالحديث. بل عمر قد خفيت عليه سنة الاستئذان ثلاثا حتى علمه إياها أبو موسى الأشعري. وهذا باب طويل ومهم جدا لطالب العلم، ومهم أن يتمرن الناس عليه، لابد أن يتمرن الناس على أن هذا يرد عليه قوله إذا خالف السنة مهما كان حجمه مهما كان. ولا يعد هذا عيبا، يقال هذا لمز وما لو صرح ما لو قال بالإسم لمز كيف لمز، هذا رد، الرد على الشيخ الألباني في كذا، الرد على الشيخ العثيمين في كذا، الرد على الإمام أحمد في كذا، الرد على أبي هريرة رضي الله عنه حين كان يقول في الوضوء بأن الماء يتجاوز به المرفقين إلى العضد، كان أبو هريرة يرى ذلك. يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، لهذا كان يقول فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، فكان يتجاوز بالماء الذراع المرفق إلى العضد، وهذا خلاف السنة. وعليه الصحابة كلهم كده. لما بلغ عائشة رضي الله عنها ما كان يفتي به ابن عمر أو يخبر به ابن عمر رضي الله عنه بأن النبي اعتمر في رجب، فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا كان مع النبي ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه وما اعتمر النبي في رجب قط. وهم ابن عباس يروي في البخاري أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم، وهذا وهم ابن عباس رد عليه قوله، بل إن النبي تزوجها وهي حلال لأن النبي نهى المحرم أن يتزوج، أن يعقد المحرم ولا يخطب. بل عائشة كما وحديث عند مسلم ردت على من روى حديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، وقالت إنما ذلك في يهودية، إنما هذا في عموم المسلمين؟ لا، قال تعالى وألا تزر وزرة وزر أخرى وليس الإنسان إنما سعى كيف يعذب كأهله، ورد وقال لعلهم وهموا لعلهم مع أن الحق في خلاف ما ذهبت إليه عائشة. وعند البخاري لما سمعت عائشة قول من يقول من يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار وكذا إلى آخره، فقالت بئس ما عدلتمونا، عدلتمونا بالكلاب يعني النساء عدلتمونا، لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي والحق مع غير عائشة، فإن الحديث على بابه. لكن فهم عائشة الحديث رضي الله عنها وأرضاه العالمة الفقيهة مرجع الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن فهمها مردود عليه. فالكلام هذا في عائشة وأبي هريرة وعمر وعلي وسادات الصحابة، فكيف بمن دونهم من العلماء؟ فكيف بمن دونهم ودونهم ودونهم ودونهم؟ لكن أصبح اليوم كل واحد يلزم واحدا، خلاص ما يخرج عن قوله، شيخك خالف السنة في كذا، لا شيخي ما خالف السنة، اتق الله تأدب. أتأدب إيه لتأدب؟ شيخك خالف السنة قل بما خالف، زي ما عمر قال رضي الله عنه قال ما ردهم علي إلا لشيء قد علمه. يا سلام، الشريعة أولا وأنت ذيلا، مش وأنت ثانيا، وأنت ذيلا في ذيل القائمة، الشريعة أولا وثانيا الشريعة ثانيا وثالثا الشريعة ثالثا ورابعا الشريعة رابعا وعاشرا الشريعة عاشرا، 11,000 هكذا تعظم الآثار. ولهذا لو لم يكن من الجماعات والأحزاب سوى هذه الآفة لكفى، سوى هذه الآفة لكفى، لا يمكن أحد يراجع أحد. أول أمس أو أمس ذهب أحد هؤلاء الحزبيين ليشهد عرس رجل عاهر معروف بالفسق في المجتمع لا يختلف عليه اثنان ولن نذكره، على امرأة فاسقة علمت قصتهما عشقا وغراما، ولكنه رجل سياسي. فإذا برجل حزبي ينتمي إلى المذهب السلفي كما يقال ذهب إليه في العرس بلحيته وسلفيته، فتحجب الناس وخرج الصور على النت والتقطت له الصور، كيف فلان مع فلان، كأن مثلا يعني محمد مع الشيطان، كيف هذا؟ ونزلت الانتقادات. المفترض الإنسان إيه؟ يعترف بخطأ فعلا، كيف يعني أنا أكون هذا حفل ماسوني، هذا رجل ماسوني يعلق الحظاظة ويعطي الإشارة ومعروف، كيف تذهب إليه؟ كيف تذهب إلى هذا الرجل؟ فإذا بشيخ الطائفة والطريقة يخرج على برنامج في التلفزيون يقول وكيف تنكرون على هذا الرجل؟ يعني كيف تنكرون على المتحدث الرسمي لنا؟ يعني كيف تنكرون عليه؟ هذا الرجل ذهب إليه قبل الحفل، ذهب إلى الفندق، يعني إلى الفندق قبل الحفل، وما المانع أن يذهب إنسان قبل الحفل وينكر المنكر؟ هل نترك هؤلاء؟ فما الذي تنكرون عليه؟ ويحتد جدا. بعد نصف ساعة على نفس البرنامج اتصل الزبون الذي ذهب هو نفسه وقال ماذا تنكرون علي؟ هل تنكرون علينا؟ وما هؤلاء نتركهم؟ نحن نذهب إليهم وننكر عليهم. وطبعا هو كان يفتخر يقول وترك وهما كاذبان، لأنه قال وترك فلان عروسه والحفلة وجاء إليه حتى احتضنه لمدة دقيقتين مما ألفت نظر الحفل. ترك العروس، يعني ما كان هذا قبل العرس، ما كان هذا قبل الحفل، لما ترك عروسه وجاء، هذه واحدة. الأمر الثاني ضحكتك تملأ الشاشة وحضنك استمر دقيقتين، هل أنكرت عليه؟ قلت اتق الله، لماذا تصنع هذا؟ اتق الله، أنت في هذه كذا وأنت كذا وأنت كذا، هل جلست تنكر عليه؟ وما الذي قلته له إن كنت تنكر عليه؟ تضحكون على الناس، وصل الضحك والاستهزاء بالناس إلى هذا الحد. قل يا أخي أنت مخطئ، ليس مشكلة، لكن تنسب هذا إلى منهج السلف وتنسب هذا إلى هذا المدى وصل؟ تذهبون إلى الماسونيين في أفراحهم وتقولون وتجهرون بالتبريرات وتقولون إنه هذا ذهب إليه، وما المانع أن يذهب إليه قبل الحفل وينكر عليه؟ مردود عليك بألف شيء. الشيء الأول، هل فعلا أنكرت أم أنت كاذب؟ الجواب أنت كاذب. أربعة. الأمر الثاني، إذا كان هذا منهجا لك، فهل أنت تذهب في كل منكر تنكره فعلا؟ عندك الإسكندرية مليئة بالأفراح والحفلات ليل نهار على الشواطئ المنكرات، هل ذهبت إلى عرس من هذه الأعراس؟ بل لو استفتيت أن تذهب إلى عرس من هذه الأعراس لتنكر، هل أنت ذهبت بالفعل؟ لماذا هذا المنكر عند الماسون هذا بالذات الذي أردت أن تنكره وانتقلت إلى القاهرة لتنكره وأنت لم تنكر المنكرات التي بجوارك ليلا ونهارا وربما أحاطت ببيتك وربما أزعجتك فلم تنم؟ لماذا تضحكون إلى متى على الناس؟ يضحكون على الناس إلى متى؟ للأسف الشديد، وإن لله وإن إليه راجعون. وينتمون إلى المذهب السلفي، والمذهب السلفي ومنهج السلف منهم بريء، ونحن نقول هذا لنبرئ المنهج السلفي من أفعال هؤلاء التي لم يعد أحد يفرق بين هؤلاء وبين الأحزاب التي كانوا يحاربونها من قبل، يقول حزب وطني ولا حزب كذا. هؤلاء أمر ثم أمر ثم أمر، هؤلاء ما ينتظر منهم إلا الحنظل والعياذ بالله، لأن الإنسان إذا فقد ديانته لم يعد يرجى خيره. قد يقع الإنسان في المخالفة، مش مشكلة أقع في المخالفة مش مشكلة، لكن تنسب إلي، أقول آسف، أقول أعتذر، أقول أخطأت، أقول هذا يمثلني لا يمثل منهجي، لكن أتجرأ وأقول فائه. أمر عجيب، أمر عجيب، فائه فائه يا رجل إيه ده فائه. فدل هذا على أن المنهج برمته على نفس القياس، خلي بالك المنهج برمته هو هذه القاعدة، هو هذه القاعدة، هو هذا الحاف، هذا المنهج برمته. فإن الله وإن الله يرجعون. فهذا عمر رضي الله عنه يقول ما فعل علي ذلك إلا لشيء قد علمه، لأن الصحابة ما تعودوا أن يتكلموا إلا بعلم، وفعلا تكلم علي بعلم وبنص، ورجع عمر رضي الله عنه عن هذا إلى السنة. لذا وجب على الإنسان ألا يبالي بأي أحد إذا خلف السنة، بل لابد أن يظهر السنة، ولابد أن يبين الأثر، ولابد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر بالنص الشرعي. أما أحد يقال هذا فلان وهذا علان، هذا شيخ فلان وهذا الإمام الأكبر وهذا مفتي الجمهورية، ولو قد يخطئ الإنسان، قد يهم الإنسان، قد يذل الإنسان، وهذا موجود في سادات الأمة، فكيف لا يوجد في غيرهم؟ نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حا قال وحدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال حدثنا عبد الله قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رفع أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ القرآن وهو راكع، وقال إذا ركعتم فعظموا الله وإذا سجدتم فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبو معمر قال حدثني علي بن مسهر وأبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال قال عبيدة لا أحدثك إلا ما سمعت منه. قال محمد فحلف لنا عبيدة ثلاث مرار وحلف له علي قال قال لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت أنت سمعته منه؟ قال إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة. فيهم رجل مخدد اليد أو مثبون اليد أحسبه قال أو مودن اليد.
يعني الحديث في الخوارج وقتال علي للخوارج وأنهم وأن الصحابة سيقاتلونهم ويقتلون منهم رجلا بهذا الوصف مخدج اليد أو مثلون اليد، يعني كأن يده ثدي امرأة. ولهذا لما قاتل علي الخوارج بحث عن هذا الرجل الذي أخبر النبي عنه، فلما وجده كبر وحمد الله عز وجل أن الذين قاتلهم هم الذين أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، وجعل النبي علامة، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، ستقاتلون هؤلاء وفيهم رجل مخدون اليد أو مذدون اليد. ولما رأه علي رضي الله عنه فرح فرحا شديد، ولهذا الصحابة قاتلوا الخوارج ولم يتراجعوا ولم يتوقف أحد في قتال الخوارج. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثني سويد بن سعيد قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثنا النعمان بن سعد قال كنا جلوسا عند علي فقرأ هذه الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال لا والله ما على أرجلهم يحشرون ولا يحشر الوفد على أرجلهم، ولكن على نوق لم تر الخلائق مثلها عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن عكرمة قال وقفت مع الحسن فلم أحسن الله عليك قال وقفت مع الحسين فلم أزل أسمعه يقول لبيك لبيك حتى رمى الجمرة، فقلت يا أبا عبد الله ما هذا الإهلال؟ قال سمعت علي بن أبي طالب يهل حتى انتهى إلى الجمرة، وحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حتى انتهى إليها. قال حدثنا عبد الله قال حدثني زهير بن أبي زهير أبو خيثمة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أخبرني بشهر أصومه بعد رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت صائما شهرا بعد رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله وفيه يوم تاب فيه على قوم ويتاب فيه على آخرين. قال حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا شريك عن منصور عن ربعي عن علي قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم أناس من قريش فقالوا يا محمد إنا جيرانك وحلفاؤك وإن ناسا من عبيدنا قد أتوك ليس بهم رغبة في الدين ولا رغبة في الفقه إنما فروا من ضياعنا وأموالنا فارددهم إلينا. فقال لأبي بكر ما تقول؟ قال صدقوا إنهم جيرانك. قال فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لعمر ما تقول؟ قال صدقوا إنهم لجيرانك وحلفاؤك. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله قال حدثني سويد بن سعيد سنة 26 و200 قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال سأله رجل أقرأ في الركوع والسجود؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ في الركوع والسجود، فإذا ركعتم فعظموا الله وإذا سجدتم فاجتهدوا في المسألة فقامن أن يستجاب لكم. قال حدثنا عبد الله قال حدثني عباد بن يعقوب الأسدي أبو محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها. فقال أعرابي يا رسول الله لمن هي؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى لله بالليل والناس نيام. قال حدثنا عبد الله قال حدثني روح بن عبد المؤمن المقرئ قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حا قال وحدثني عباد بن يعقوب الأسدي قال حدثنا ابن فضيل جميعا عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: حدثنا أسود بن عامر قال: أنبأنا أبو بكر عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن سبع قال: خطبنا علي فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لتخضبن هذه من هذه. قال الناس: فعلمنا من هو والله لنبيرنه أو لنبيرن عثرته. قال: أنشدكم بالله أن يقتل غير قاتلي. قالوا: إن كنت قد علمت ذلك استخلف إذن. قال: لا، ولكن أكلكم إلى ما وكلكم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سليمان بن داود قال: أنبأنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: خطب علي قال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحدود، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد، فأتيتها فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: أحسنت.
يعني أنها لا يقام عليها الحد وهي في النفاس. وعليه فإننا نقول بأن الحدود في الإسلام رحمة وليست مجزرة، كما يظن البعض أن الحدود لو طبقت لكان هذا وحشية، بل لا يصلح الناس في دنياهم إلا الحدود. ولهذا قال تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لأن في الحدود حياة، لأن السارق إذا علم أنه لو سرق ربع دينار لقطعت يده، لما سرق، هيسرق إيه؟ الآن يسرق الخزن التي فيها الملايين، وماذا يعني لو عثر عليه؟ يسجن أو يأتي بمحام ماهر قد يخرجه، وماذا لو سجن 10 سنين؟ هل وقد أخذ 3 ملايين أو 4 أو 5؟ هل لو كان يعمل بين أولاده يأتي بهذا المبلغ؟ ماذا يعني لو سجن ويأتي عفو عام ولا كذا وتنتهي المسألة؟ لكن لو قطعت يده في جرام واحد من الذهب، في ربع دينار من ذهب قطعت يده هذه الغالية عليه، لما تجرأ على السرقة. ولو قتل القاتل، ولو رجم شارب الخمر أمام الناس، ولو جلد أمام الناس، ولو رجم الزاني أمام الناس، لما زنى أحد. تخيلوا لو يخرج الناس يوم الجمعة فيجدون رجلا يرجم بالحجارة حتى الموت. ليه؟ لأنه زنى بابنة فلان أو امرأة فلان أو زوج فلان أو غير ذلك. هل يزني مرة ثانية؟ إنما ماذا لو أمسك الزاني الآن في البيت؟ ماذا يا ترى؟ منك له، يقتلك تقتله. وماذا لو أخذ؟ لهذا لا يمكن أن تنتظم حياة الناس قط بلا حدود. والحدود رحمة بالجاني نفسه، لأنها جابرة لذنبه، رافعة إياه. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أصاب من ذلك شيئا ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ولهذا يقول العلماء: الحدود زواجر وإيه؟ وجوابر. زواجر تزجر الغيظ، لأن لو أنا رأيت أن رجل يرجم حتى الموت بالحجارة، تصيب الحجارة رأسه، تصيب كتفه، تصيب بطنه، تصيب ظهره، ويخرج الدم من هنا والدم من هنا، أبشع قتلة، لأنه زنى. هل يتجرأ واحد أن يزني؟ يتزوج 4 ولا يزني. ما الذي يحمله على أن يزني بهذه المرأة؟ يتزوجها. طيب، نكتفي بهذا القدر، أو خلينا نكمل المجلد هذا ممكن؟ طيب، خلينا نكمل المجلدين، نكمل المسند بس بسرعة.
قال: حدثنا عبد الله قال: حدثني سويد بن سعيد قال: أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق قال: حدثنا النعمان بن سعد قال: كنا جلوسا عند علي فقرأ هذه الآية: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة عن حارثة بن مضرب. أيوة أيوة كده مش شاشة. كنت رجعت كنت وهمت
وهمت
سعدين. قال: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: إنك تبعثني إلى قوم وهم أسن مني لأقضي بينهم. فقال: اذهب فإن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. قال: حدثنا عبد الله قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة سوقا ما فيها بيع ولا شراء إلا الصور من النساء والرجال، فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها، وإن فيها لمجمعا للحور العين يرفعن أصواتا لم ير الخلائق مثلها، يقولن: نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الراضيات فلا نسخط، ونحن النائمات فلا نبؤس، فطوبى لمن كان لنا وكنا له.
حور العين طوبى لمن كان لنا وكنا له، نعيم عظيم. فإن الإنسان يرى المرأة في الجنة ليس كما كنساء الدنيا قط، ولا توجد امرأة في الدنيا على شاكلة امرأة من الحور العين إلا إن كانت صالحة فدخلت الجنة فهي أجمل من الحور العين لأنها المكلفة، وإنما الحور العين نعيم، لكن المكلفة التي ابتليت بالتكليف فدخلت الجنة فلا أجمل منها. فامرأة الإنسان إن كانت صالحة في الجنة هي أفضل من الحور العين. ولكن ما الحور العين ومن الحور العين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ولو ضحكت المرأة منهن من الحور العين لأضاء ثغرها ما بين السماء والأرض. فالمرأة من الحور العين عظيمة، وهذا كله مكافأة لمن غض البصر وحصن الفرج. فعن قريب لماذا يدنس الإنسان بصره وفرجه بالزائلات اللواتي لا تتعدى الشهوة دقائق فيفجر؟ ولكن إن صبر عن ذلك فإن الله عز وجل يعوضه بهؤلاء النسوة اللواتي ما رأت العين مثلهن، ولا سمعت الآذان، ولا خطر على القلب، ويكون للإنسان من هؤلاء على حسب عمله. ليس لكل أهل الجنة مثلا الواحدة فقط أو الثنتان، إنما يتفضل أهل الجنة في النعيم على حسب أعمالهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لا خيمة من ذرة واحدة، يعني كلها من ذرة واحدة، 60 ذراعا في السماء، له فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا من اتساعها، أي من اتساع هذه الخيمة. فطوبى لمن كان لنا وكنا له. أما امرأتك إن دخلت الجنة فأبشر، فليست هي المرأة التي تعاملها اليوم أو تضاجعها اليوم، ولكن الله عز وجل يزيدها بهاء وحسنا. ولهذا حينما نقول في دعاء الميت: وابدلها زوجا خيرا من زوجها، ليس المعنى أنه أعطها زوجا في الجنة خيرا من محمد زوجها، وإنما أبدلها زوجا خيرا من زوجها أي في الصفات، فيترزق في الجنة زوجها محمد أو إبراهيم أو علي، ولكنه يكون بصفات غير الصفات. كذلك الرجل يبدل زوجا خيرا من زوجه أي في الحسن والبهاء والجمال. فما تراه المرأة في الجنة في زوجها ما رأته من قبل، وما يراه الرجل في زوجته في الجنة ما رآه من قبل، إنه لا يرى صورته في وجهها من حسنها وبهائها وعظيم طلعتها وبهيتها، وما يعرض عنها إعراضة فيعود إلا ويقول لقد ازددت جمالا وحسنا، وتقول وأنت كذلك قد ازددت جمالا وإيه وحسنا. فيهن قاصرات الطرف على أزواجهن فلا يرين غيره، قاصرات الطرف حور عين. رزق الله وإياكم. ولا حدش عاوز.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله قال حدثني زهير أبو خيثمة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة سوقا. فذكر الحديث إلا أنه قال: فإذا اشتهى الرجل صورة دخلها، قال: وفيها مجتمع الحور العين يرفعن أصواتا، فذكر مثله. قال حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن أبان البلخي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية بن قيس عن علي أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ثم شرب فضل وضوئه، ثم قال: من سره أن ينظر إلى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هذا. قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سويد بن غفلة عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، قتالهم حق على كل مسلم.
قتال هذا قتال لمسلمين يدعون الإسلام ويقرؤون القرآن ويقومون الليل ويصومون النهار، هذا قتال الخوارج. من الخوارج؟ قوم لا يصلون لا يصومون لا يأتون بأركان الإسلام، إنما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم قراءتكم إلى قراءتهم. قوم على تعبد لم يبلغه الصحابة، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، ومع ذلك يمرقون من الإسلام. فليس كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليس كل من صلى وصام وزكى وحج، ليس كل من فعل ذلك ينجو، لا ينجو إلا إذا كان على السنة. صلاة وهو صاحب سنة، قيام وهو صاحب سنة، رب ساعة بل نصف ساعة من الليل تكفي مع السنة. ألم يقل الصحابة إن اجتهادا في سبيل وسنة إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة؟ ألا إيه الفائدة أن أصلي بكم الفجر الثلاث أجزاء والعشاء بأربع أجزاء والمغرب بجزئين وأنا بعد ذلك خارجي أو جهمي أو معتزلي؟ ما الفائدة؟ لهذا يا إخواني لابد أن نتواصل بالسنة. السنة جابرة لكل نقص، والسنة لا يجبرها أي كمال. إذا نقصت ما تجبر السنة، إذا نقصت ما تجبر إلا بالسنة، لا تجبر لا بصيام ولا بصلاة ولا بحج ولا بقراءة قرآن. السنة ما تجبر إلا بالسنة، بالتوبة والعودة إلى السنة. إنما السنة تجبر كل نقص. عندك نقص في صلاتك، نوافلك في الصلاة، نوافلك في الصيام، نوافلك في كذا. أنت رجل تصلي الصلوات الخمس وتأتي مع السنة المؤكدة، تقوم الليل قسطا قليلا، ما تصوم إلا بعض الأيام القليلة. رجل لست ممن يعني يطيل القراءة ولا ويكثر الأوراد وغير، لكنك على السنة، رجل على السنة، فحسبك فحسبك. ولهذا قال الإمام مالك إمام دار الهجرة، الإمام العلم الجهبذ، إمام الأمة في عصره، الإمام مالك رحمه الله تعالى، الإمام مالك يقول: إذا سلم، إذا كان الرجل على السنة وسلم لسانه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مع الصديقين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا كان على السنة وسلم لسانه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص هذا في أعلى المراتب، هذا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، مما يدل على تعظيم السلف للسنة، تعظيم السلف للسنة. ولهذا إذا وصف الرجل بقوام السنة وبرجل السنة وبإمام السنة فحسبك به، فإنه عملة نادرة يعظمها السلف ويقدرها السلف، رجل السنة. فانظر إلى الخوارج، أليس من هذه الأمة؟ بلى. أليس الخوارج على غاية من العبادة والطاعة؟ بلى. ولكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قتالهم حق على كل مسلم، بل قال النبي نفسه لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، بل قال النبي نفسه هم كلاب أهل النار. السؤال الذي يطرح نفسه، لو ترك لنا الحكم نحن في هذا العصر الذي هو عصر، نحن في عصر كله عصر، عصر لكل سنة وفضيلة إلا من رحم الله، ولكل هدي وسبيل إلا من رحم الله، نحن في عصر العصر، هل يا ترى كنا نحكم على أقوام يقومون من الليل ويصومون من النهار ويقرؤون القرآن مثل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، هل كنا نحكم عليهم بأنهم كلاب أهل النار؟ إن من شابههم في مناهجهم وليس عندهم ما يتوقف فيهم من صلاة تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيام تحقرون صيامكم إلى صيامهم، وتلاوة القرآن تحقرون تلاوتكم إلى تلاوتهم، لا يقال فيهم إلا رجل عابد ما لك ولا، رجل صالح ما لك ولا، ما بقي عندكم إلا رواد المساجد تكلموا في اليهود والنصارى، ما بقي عندكم إلا من أنفق ماله يبني المساجد، ما بقي عندكم إلا من حفظ القرآن. اتقوا الله في الأمة يا أهل التجريح يا قصابون يا جزارون، اتقوا الله في الأمة، تكلمتم في أبرار الأمة وأتقياء الأمة، أما رأيتم هؤلاء يوم أن بكوا؟ أما رأيتم هؤلاء يوم أن خشعت قلوبهم وظرفت عيونهم؟ اتقوا الله، أنتم تتكلمون في من؟ ده وجهه على الشاشة منور كالقمر ليلة البدر، ده أنفق وأنفق، ده فعل وفعل. ولهذا الحمد لله الذي كفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الخوارج، الحمد لله. وإلا هذه أحاديث تروى وتطوى، هذه أحاديث تروى وتطوى، ولقد خلى زمانها ومضى. وإياكم أن تتجاوزوا بفكر الخوارج من قاتلهم علي، إن عليا والحمد لله قاتل الخوارج وانتهى الخوارج بنهاية الصحابة. إياكم أن تقولوا خوارج والحمد لله، انتهت عبادة الأصنام من العام الثامن الهجري، فقد حطم النبي الأصنام. إياكم أن تقولوا صنم موجود يعبد أو وثن موجود يؤله، إياكم. الحمد لله ولا الحمد والمنة، انتهت عبادة الأوثان والأصنام، والحمد لله انتهت الخوارج، والجهمية قوم انتهوا بالجهم بن صفوان، والمعتزلة قوم ماتوا مع واصل بن عطاء، والأشاعرة قوم انتهوا مع أبي الحسن الأشعري، والحمد لله. والموجود بركة وخير وكلها جماعات دعوية، وكل يعمل الإسلام وكل يدف عجلة الإسلام، وبدلا من أن نتآكل نتكاتف، وبدلا من أن يهدم بعضنا بعضا مش عارف إيه يصلح بعضنا بعضا، وكلنا على مائدة واحدة والخير موجود، ولكن هناك أناس قصابون جزارون ما عندهم إلا أعراض الناس والخوض في أعراض الناس والكلام فيهم، وهذا كله أضعف الأمة أرجع الأمة مئات السنين وآلاف السنين وكذا وكذا إلى غير ذلك من هذه الأشياء. الحمد لله لا ينبغي أن تقول خوارج ولا تقول معتزلة ولا تقول أشاعرة ولا تقول جهمية. هؤلاء كانت فرق وانتهت والحمد لله وبفضله انتهى وعليه. فأصبح الميزان مخروما وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم قتال حق على كل مسلم. قتال عباد الأوثان لا، قتال قوام الليل، قتال قوام الليل وصوام النهار. ما السبب يا أخوان؟ كلمة واحدة، ما السبب؟ إيه؟ ليس على السنة، أعرضوا عن السنة، أعرضوا عن السنة، أعرضوا عن السنة، فلم يشفع لهم شيء. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو كامل قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن حارثة بن المضرب عن علي حاء قال وحدثنا يحيى بن آدم وأبو النضر قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن حارثة بن المضرب عن علي قال: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه. قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال: هذا الموقف وعرفة كلها موقف. ثم أردف أسامة فجعل يعنق على ناقته والناس يضربون الإبل يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم ويقول: السكينة أيها الناس. ودفع حين غابت الشمس فأتى جمعا فأتى جمعا فصلى بها الصلاتين يعني المغرب والعشاء ثم بات بها. فلما أصبح وقف على قزح فقال: هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف. قال: ثم سار فأتى فلما أتى محسرا قرعها فخبت حتى جاز الوادي ثم حبسها وأردف الفضل ثم سار حتى أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحر فقال: هذا المنحر ومنا كلها منحر. ثم أتته امرأة شابة من خثعم فقالت: إن أبي شيخ قد أفند وقد أدركته فريضة الله في الحج فهل يجزئ أن أحج عنه؟ قال: نعم فأدي عن أبيك. قال: ولو عنق الفضل. فقال له العباس: يا رسول الله ما لك لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شابا وشابه فخفت الشيطان عليهما.
لا دوما الآن صوروا مع الحائط وفي البرلمات وفي المجامع وفي المؤتمرات النسائية، وإذا كلم كنا أحد أيتها النساء وقال لكنا إن كنا تجلسنا مع المشايخ بلا حائط فقلنا له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي والرجال والنساء خلفه من غير حاجز ولا حجاب ولا ستر. انتبهتن؟ إذا كلم كنا أحد فقلنا له إن الدليل عندنا موجود وقد ولد اليوم بعد 75 يناير وجد اليوم الحمد لله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والنساء والرجال في مسجد واحد، ما يخشى بعضنا على بعض ولا يخاف بعضنا من بعض، إنما لوى النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل لأن الفضل كان رجلا يخشى عليه لم يكن على دين، إنما نحن الحمد لله سالم لنا ديننا. فإذا نظر الشاب إلى الشابة كما أفتى البعض في محاضرة له في بلد غربي وهو القرضاوي لما كانت محاضرة نسائية وجاء الشاب يسأله أسئلة فقال: أولى بهذا المقعد منك امرأة تسأل، لأن المحاضرة نسائية فأولى بهذا. ثم لما سئل عن الاجتماع بين الرجال والنساء في المسجد فقال: وماذا يعني فيها؟ لعل شاب ينظر إلى فتاة فتقع في قلبه فيتزوجها فتكون نواة يعني لأسرة، يعني بدأت نواتها من المسجد، بدأت نواتها من المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يلوي عنق الفضل، ويبدو أن لي النبي لعنق الفضل كان ملفتا للنظر حتى قال له العباس: يا رسول الله ما لك لويت عنق ابن عمك؟ يعني يبدو أنه كان ملفتا للنظر. فقال النبي: رأيت شابا وشابة فخفت الشيطان عليهما. خفت الشيطان عليهما في حضرة رسول الله، خفت الشيطان عليهما وهو الفضل بن عباس، خفت الشيطان عليهما والمرأة صحابية، خفت الشيطان عليهما والموسم موسم حج، خفت الشيطان عليهما والموقف موقف عظيم في منسك جليل يمثل ركن عظيما من أركان الإسلام. فإذا كان النبي يخاف من هذه النظرة المسمومة التي قد تقع بسببها في قلبها أو في قلبه شيء من هذا الأمر مع تحفظ المرأة وتحفظ الرجل، فماذا عسى أن يصنع الفضل، ماذا عسى يعني أن يصنع الفضل في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبي الجليل الذي ننزهه عن كل شبهة وكل دنية وكل فسق وكل معصية. فإذا كان الأمر كذلك فما بالنا بالاختلاط في هذه الأماكن والمواقع، فما بالنا بالنساء اللواتي يوزعن الدعايات أمام اللجان وتقابل المرأة وتدق المرأة على سيارة الرجل، انزل أيها الرجل ضع صوتك للنور والظلام والحق والباطل وكذا وكذا، خذ هذه الورقة وضع، طب الورقة فيها من فيها كذا، طب انتم ايه رأيكم، طب برنامجكم ايه، والله برنامج بالله عليك اياك بس اوعك بتحك علي، لا والله ما بتحك علي وغير ذلك. ولا المرأة تقول تضع في فمها اصبعها حتى تكلم الرجل بصوت لا خضوع فيه ولا رقة فيه، وتقف المرأة وقفة حادة وكذا. منذ متى اشتغلت نساؤنا المنتقبات شغل عساكر المروب؟ منذ متى وزعنا الأوراق في الشوارع والطرقات؟ منذ متى خرجنا من البيوت ليسافرنا وتلك رخصة تحت الضرورة؟ فإن المرأة يجوز لها أن تسافر من محافظة كفر الشيخ إلى محافظة القاهرة نصرة لأخواتها وإخوانها في الله، ونصرة لهذه الشريعة المزعومة التي سنطبقها بإذن الله تبارك وتعالى، وهي الدستور 71 مع بعض التعديلات، ونصرة لهذا كله. فتسافر المرأة من غير محرم، ولئن سألت فإنها ينكر عليها أيما إنكار، أما تعلمين عصرنا إنه عصر الضرورة، وإن الضرورة وإن المحظورات تبيح المحظورات، أما علمت القاعدة الجديدة فإن المحظورات تبيح المحظورات، وإذا كانت المحظورات تبيح المحظورات فلا تسألي عن شيء على الإطلاق. اخرجي يا امرأة بلا محرم، اركبي السيارة بلا محرم، وزعي الأوراق، فإن الفتنة والحمد لله قد رفعت. وإذا كان النبي قد خشي على الفضل وخشي على الشابة فذهب عصر الخشية وبقي عصر العفة بإذن الله، ولو حتى من غير حجاب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزلت الآيات في عهده، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وإذا كان عمر الذي تشدد حينما رأى سودة خارجة بارزة إلى المناصع فقال ارجعي يا سودة فلقد عرفناك، كل ذلك من أجل أن ينزل الحجاب. فهذا زمان قد خلى ومضى، أما الآن فإن في عصر آخر العفة مطبقة على الرجال والنساء والحمد لله، وليس هناك حاجة إلى هذه الأحكام التي يفرق فيها بين الرجل والمرأة ويتشدد في ذلك. فلا حرج أن نجلس في قاعة، ولا حرج أن نجلس في ميدان، ولا حرج أن نجلس في مؤتمر، ولا حرج أن توزع النساء الأوراق، ولا حرج أن تكلم المرأة الرجل، فإن لذلك أدلة عندنا ولكل مقام مقال. وقد خلى الزمان وجاء الزمان، إنه الزمان الأغبر المنحوس الذي نسأل الله عز وجل أن يتوفانا منه على السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا، احنا نقصد بالسنة ماذا؟ هم يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويفعلن كل هذه الأفاعل وكل هذه الطاعات، وهي مما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن نقصد لم يكن على السنة يعني أنهم ما كانوا على الهدي يفعلون ذلك ويقتلون أصحاب رسول الله، يفعلون ذلك ويكفرون الصحابة، فأي سنة كانوا عليها؟ فنقصد بالسنة الطريقة المحمدية، ما كانوا على الطريقة المحمدية. صلوا نعم، لكن هل كانوا على الطريقة المحمدية؟ هل من يصلي يقتل الصحابة؟ هل من يصلي يكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لهذا النبي قال فيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي، لما كفروا الصحابة وقاتلوا الصحابة، إيه الفائدة أنك تقوم الليل وإذا كان نهارك فإنك تبارز أولياء الله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيوف وتستحل دماءهم وقتالهم وتكفر الصحابة. ولهذا من الذي قتل عليا؟ خارجي من هؤلاء الخوارج، خارجي من هؤلاء الخوارج، نعم، وهو كان من أعبد الناس. قاتل علي كان من أعبد الناس، ومع ذلك قتل علي رضي الله عنه وهو يتقرب إلى الله عز وجل، ليس على السنة، ليس على الطريقة. ما راعى في علي أنه صهر رسول الله، ولا أن النبي قال في الجنة علي في الجنة، ولا قال هذا، ولا راعى هذا كله، لما قتله. فما فائدة الصلاة؟ ما فائدة الصلاة؟ امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض، حبست قطة، فكيف بقتل صحابي؟ ما يصلح. شوف الدين متكامل، الدين متكامل، تكون على الطاعة وتكون على السنة، وليس شيء أفضل في حياتك من السنة، وليس عمل أجل عند الله عز وجل لك ترجوه من السنة، نصرة السنة أن تكون على المنهج وعلى الطريق وعلى الهدي. ولهذا أخواني نحن لا يعني نقصر في الكلام في هذا، ننصح بأنفسنا أولا، والله والله هذا الكلام موجه لأنفسنا قبلكم، يعلم الله عز وجل، لأن هذه هي الذهب الخالص الذي يوصي بعضنا بعضا فيه، لا الفائدة في كثرة المسائل والإحاطة بالعلم على غير سنة، ما في فائدة في هذا. السنة أولا ثم يعظم كل شيء في جوارها، في جوارها، إذا أحببت السنة وقدمتها يعظم كل شيء ولو قل بقى. أما يقول عندنا في المثل بصلة المحب خروف، لو أحببت هذا الرجل وكان هذا الرجل محل حبك يأتيك ببصلة، يأتيك بكذا كله. لما تكون زوجتك تقر عينك بإذا نظرت إليها أصرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت حفظتك في نفسها وميلها. هذه الزوجة بمواصفات ديت زوجة فقيرة جدا، ما عندها، لم تلبس قطعة من الذهب، هل تنظر إلى هذا أم تحمد الله كل صباح أن رزقك زوجة صالحة؟ لكن ماذا لو كانت محلاة بالذهب يملأ ذراعيها وصدرها وقرطها ورجليها، وتلبس أحسن الثياب، وعندها ملايين سترثها من أبيها، ولكنها المرأة الناشز الذي إذا نظرت إليها غمتك، وإذا أمرتها عصتك، وإذا غبت لعبت بديرها. هذه المرأة ما قيمتها؟ ما لها قيمة، لها قيمة هذه المرأة؟ ما لها قيمة. فالإنسان أمام إيه؟ أمام المعدن النفيس، أمام المعدن النفيس يهون عليه كل شيء، ما بعده إلا القشور، خبالك. ولهذا السنة إذا كانت في نفس الإنسان معظمة، وإذا كان الإنسان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج سلف الأمة، فإن كل شيء بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى يقبل. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: رأيت شابا وشابة فخفت الشيطان عليهما. قال: وأتاه رجل فقال: أفضت قبل أن أحلق؟ قال: فاحلق أو قصر ولا حرج. قال: وأتى زمزم فقال: يا بني عبد المطلب، سقايتكم لولا أن يغلبكم الناس عليها لنزعته. قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا هاشم يعني بن البريد عن إسماعيل الحنفي عن مسلم البطين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أخذ بيدي علي رضي الله عنه فانطلقنا نمشي حتى جلسنا على شط الفرات، فقال علي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا قد سبق لها من الله شقاء أو سعادة. فقام رجل فقال: يا رسول الله، فيما إذا نعمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ هذه الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق، إلى قوله: فسنيسره للعسرى.
يعني أن الإيمان بالقدر لا يمنع أن يمتثل الإنسان الأمر. صحيح أن الإنسان ما صلى إلا ما قدره الله له، ولا صام إلا ما قدره الله له، لكن الإنسان مأمور بالنص الشرعي، ولا يعلم بالقدر كتب له أن يصلي أو لا. لهذا فالإنسان يكون عبدا بالأمر بالنص، قال الله قال رسوله، ولا يكون مأمورا بالقدر، لأن القدر ما يعلم، أنت مأمور بالشرع لست مأمورا بالقدر، وإن كان ما تفعله لا يخرج عن القدر. وثق بسنده الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ثق بسنده عن أبي حياة الوادعي قال رأيت عليا بال في الرحبة ثم دعا بماء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا وغسل أوجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسيه وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كالذي رأيتموني فعلت. وهذا فيه حرص الصحابة على تعليم الأمة الصغير والكبير. فعلي يعلم الأمة الوضوء ويعلم الأمة قتال الخوارج كل شيء، ما في شيء في ديننا قشور وإيه ولباب، كله لباب كله لباب كله لباب، كل دين من السواك إلى أعلى شيء، من الاعتقاد إلى أقل شيء. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. بالعقيدة ناتي يأتي شرعنا، بإماطة الأذى عن الطريق يأتي شرعنا، وهكذا يأتي شرعنا. ولهذا لما قام بعض الشباب في الثورة بتنظيف الشوارع وقالوا نحن الحزب الفلاني نظفنا الشوارع وأصلحنا إشارات المرور، هذا يشكر لهم إن كان لله، ولهذا الحمد لله نحن ننتظر استمرار هذا، وما ندري ما بال هذا الأمر توقف إلى الآن، فما زالت الزبالات في الشوارع تحتاج إلى من ينظف أيضا، والإشارات مكسورة. نريد مواصلة أيها الشباب، إن هذا العمل لله إن شاء الله، ونريد مواصلة، لا نريد أن يجلس واحدهم في البيوت، نريد مواصلة تنظيف الشوارع وإصلاح إشارات المرور وإطعام المساكين وحفظ الناس بإذن الله تبارك وتعالى. وصدق بسنده عن أبي حية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وصدق بسنده عن أبي حية قال رأيت علي توضأ فأنقى كفيه ثم غسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه ثم غسل قدميه للكعبين ثم قام فشرب فضل وضوئه، يعني ما بقي من الوضوء، ثم قال إنما أردت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن أبي مطر البصري وكان قد أدرك عليا أن عليا اشترى ثوبا بثلاثة دراهم فلما لبسه قال الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأوالي به عورتي، ثم قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. الرياش يعني الثياب، يعني لباسا وريشا، والريش ما يكون الأعلى اللي هو ثياب الزينة وكذا زينة، واللباس ما يواري به الإنسان عورته. فوثق بالسندي عن أبي حياة الهمداني قال قال علي بن أبي طالب من صرّى أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلي، قال فتوضأ ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ثم شرب فضل وضوئه. فانظروا إلى حرص الصحابة على التعليم، وبهذا بقي الدين. أخطب في الوضوء، والخطبة الجاية أخطب في الخوارج، واللي بعدها في التوحيد، واللي بعدها في إكرام الجار، وهكذا الدين كله واحد. الناس تعلم، النبي علم الأمة الصلاة على المنبر، علم الصحابة الصلاة كما جاء في حديث سعد بن سعد السعدي عند البخاري لما صعد المنبر وصلى بالصحابة على المنبر، قرأ وركع وقام، فلما أراد السجود نزل في أصل المنبر منبر ورجع القهقرى ثم سجد، فلما فرغ قال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي ولتأتموا بي. فالإنسان يري الناس صفة الصلاة على المنبر. وساق بسندي عن أبي مطر أنه رأى عليا أتى غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم ولبسه إلى ما بين الرصغين إلى الكعبين، يقول هو لبسه الحمد لله، يقول ولبسه الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما تجمل به في الناس وأوالي به عورتي. فقيل هذا شيء ترويه عن نفسك أو عن نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكسوة الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما تجمل به في الناس وأوالي به عورتي. هذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن يشهد له الحديث الأخرى في حمد الله، إذا لبس الإنسان ثيابا جديدا حمد الله سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي ألبسني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. وساق الإمام أحمد عن محمد بن عبيد قال حدثنا مختار عن أبي مطر قال بينما نحن جلوس مع أمير المؤمنين علي في المسجد على باب رحمة جاء رجل فقال أريني وضوء رسول الله وهو عند الزوال، فدعا قنبرا فقال أتني بكوز من ماء فغسل كفي وجهه ثلاثا وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه واحدة. فمسح الرأس يكون مرة واحدة لا يكون ثلاثا، وليس معه مسح العنق، لم يرد مسح العنق عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يمسح الرأس بالوضوء مرة واحدة، يأتي الإنسان من أول رأسه إلى آخر القفة ثم يعود مع مسح الأذنين، هذا مرة واحدة. فقال داخلهما من الوجه وخارجهما من الرأس، ورجليه إلى الكعبين ثلاثا، ولحيته تهطير على صدره، ثم حس حسوة بعد الوضوء، ثم قال أين السائل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن ابن شداد قال سمعت عليا يقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع أباه وأمه لأحد إلا لسعد. قال أبو نعيم أبويه لأحد، يعني ما جمع النبي أبويه لأحد إلا لسعد. قال ارمي في ذاك أبي وإيه وأمي. وقد ثبت أن النبي جمع لغير سعد، فيحمل هذا على أن عليا هذا الذي علمه فأخبر بما علم، أو يكون علي رضي الله عنه قد أخبر بذلك قبل أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لغيره. وهل يشرع لسان يجمع أبويه أحد؟ يعني أنا أقول لك مثلا في ذاك أبي وأمي؟ الجواب نعم، إذا جاز من رسول الله جاز لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن أبي عبد الرحمن عن علي قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش ولا تزوج إلينا؟ قال وعندك شيء؟ قال قلت نعم ابنة حمزة. قال تلك ابنة أخي من الرضاعة. يعني ما لك تتزوج من أي قريش ولا تتزوج منا نحن يعني بني هاشم، ولا تزوج إلينا يعني من بني هاشم تزوج من قريش أما نحن فلا. قال وعندك شيء؟ قال قلت نعم ابنة حمزة ابنة عمك تزوجها. قال تلك ابنة أخي من الرضاعة لا تحل لي، حمزة رضع معي فإنها لا تحل إيه لي. وثاق بسنده عن عبد الله بن زري عن علي، طبعا لأن هذا كان فضل، كان فضلا عظيما أن يتزوج النبي من قوم، هذا كان فضلا، فعلي أراد هذا فضلا لإيه؟ حتى لا يظن الناس أن بني هاشم فيهم شيء وهم أشراف الناس. وعن علي بن أبي طالب قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال بعض أصحابه لو اتخذنا مثل هذا. قال تريدون أن تنزو الحمير أن تنزو الحمير على الخيل؟ إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. وثق بسنده عن أبي حية قال قال علي ألا أريكم كيف كان نبي الله يتوضأ صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قال فأتوني بطست وطور من ماء فغسل يديه ثلاثا واستنشق ثلاثا واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه المرفقين ثلاثا ومسح برأسه ثلاثا وغسل رجليه ثلاثا. وثق بسنده عن محمد بن علي الأكبر أنه سمع أباه علي بن أبي طالب يقول قال صلى الله عليه وسلم أعطيت أربعا لم يعطهن أحد من أنبياء الله، أعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهورا وجعلت أمتي خير الأمم. وساق بسنده عن أبي ظبيان أن عليا قال لعمر يا أمير المؤمنين أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المبتلى حتى يعقل. وساق بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال قال صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك على أنه مغفور لك؟ ألا أعلمك كلمات يقول النبي لعلي إذا قلتهن غفر لك على أنه مغفور لك، مع أنك مغفور لك لكن إذا قلتهن غفر لك، فهذا تعلمه لعلي ولنا، أتريد كلمات يغفر لك بها؟ طبعا كلنا يريد ذلك. فما الكلمات التي يغفر العبد بها إذا قالها؟ انتبه يا دكتور، لو قلنا يا أخواني من يريد 4 مليون؟ من أراد 4 مليون فليمد يده، كل سيمد رجله قبل يده. طيب كلمات يغفر الإنسان بها ما هي؟ لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. ايه عندي الله لعلها في نسخان وحد وثاق بسنده عن الحارث عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومنكله وشاهديه وكاتبه والمحل والمحلل له والوشمة والمستوشمة ومانع الصدقة ونهى عن النوحي. المحل والمحلل له اللي هو بيتزوج امرأة بعد ايه؟ بعد أن يطلق زوجها ثلاثا ليحلها للأول، ليحلها للأول. وثق بسنده عن أبي جحيفة عن علي قال قال صلى الله عليه وسلم من أذنب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، يعني الحدود كفارات، ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستر الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه، إذا عفى الله عنه فعفى عنه في الآخرة إن شاء الله. وثق بسنده عن النزال بن سبرة قال صلينا مع علي الظهر فانطلق إلى مجلس له يجلسه في الرحبة فقعد وقعدنا حوله حتى حضرت العصر فأتي بإناء فأخذ منه كفا فتمضمض واستنشق ومسح بوجهه وذراعيه ومسح برأسه ومسح برجليه ثم قام فشرب فضل إنائه ثم قال إني حدثت أن رجالا يكرهون أن يشرب أحدهم وهو قائم إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، يعني أراد أن يبين الجواز، جواز أن يشرب الرجل إيه قائما، ولا شك أن هذا جائز، لكن السنة أن تشرب جالسا، فالجواز شيء والسنة شيء، السنة أن تشرب جالسا، ولكن لو شربت قائما للحاجة فلا بأس ولا حرج، هذا جائز، فإن النبي قد شرب من شن معلق. وساق بسنده عن محمد بن كعب القرظي أن علي رضي الله عنه قال لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأربط الحجر على بطني من الجوع وإن صدقتي اليوم لأربعون ألفا. وساق بسنده عن علي فذكر حديثه وقال فيه وإن صدقة مالي لتبلغ أربعين ألف دينار. وساق بسنده عن سلمة بن أبي الطفيل عن علي قال قال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظر النظر فإن الأولى لك وليست لك الآخرة، يعني ينظر الإنسان، لو نظر الإنسان فوجد امرأة يصرف بصره، لا يأثم الإنسان على هذه النظرة، لكن لو نظر وأمعن النظر وكذا فإنه يأثم بعد النظرة الأولى. وثاق بسنده عن محمد بن علي عن علي قال لما ولد الحسن سماه حمزة فلما ولد الحسين سماه بعمه جعفر قال فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أمرت أن أغير اسم هذين فقلت الله ورسوله أعلم فسموهما حسنا وحسينا، حسنا وحسينا، يعني النبي غير حمزة وجعفر وقال إني أمرت أن أغير اسم هذين فقلت الله ورسوله أعلم فسموهما حسنا وحسينا، وهذا من فضائل الحسن والحسين. إيه إيه أيوه هذا الواضح، قال إني أمرت والنبي لا يؤمر إلا بالوحي، والحديث قال عنه شعيب اسنده حسن. وساق بسنده عن ربيعة بن ناجد عن علي قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب فيه امرأة كلهم يأكلوا الجذعة ويشربوا الفرق قال فصنع لهم مدة من طعام فأكلوا حتى شبعوا قال وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس ثم دعا بغمار فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب فقال يا بني عبد المطلب إني بعثت إليكم خاصة وإلى الناس بعامة وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي قال فلم يقم إليه أحد قال فقمت إليه وكنت أصغر القوم قال فقال اجلس قال ثلاث مرات كل ذلك أقوم إليه فيقول لي اجلس حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي وهذا يستعد ضعيف. وساق بسنده عن النزال بن سبرة عن علي أنه شرب وقائم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق بسنده عن سلمة بن أبي طفيل عن علي رضي الله عنه أن النبي قال له: يا علي، إن لك كنزا من الجنة، الله أكبر، وإنك ذو قرنيها، فلا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. الحديث حسن. وساق بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه نحر بدنه 30 وأمرني فنحرت سائرها، وقال: اقسم لحما بين الناس وجلودها وجلالها، ولا تعصينا جزيرا منها شيئا. وساق بسنده عن عاصم بن ضمرة قال: سألنا عليا عن صلاة رسول الله من النهار فقال: إنكم لا تطيقون ذلك. قال: قلنا: من أطاق منا ذلك؟ قال: كان إذا كانت الشمس من هنا كهيئتها من هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس من هنا كهيئتها من هنا عند الظهر صلى أربعا، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعا، ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. طب هل هذا يعني فيه هو قال إنكم لا تطيقون ذلك؟ طيب، مع أن الأمر يبدو سهلا، ما الذي قصده علي؟ قصد علي المواظبة، يعني لأن من الصعب أن يواظب الإنسان على السنن ويعتاد السنن ولا يضيع منها شيئا، لكن سهل أن يأتي الإنسان بمثل الركعات في يوم في يومين في كذا، أما المواظبة على السنة فصعبة، إلا من ملأت السنة قلبه. وساق بسنده عن ربيع بن ناجر عن علي قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: فيك مثل من عيسى أبغضته يهود حتى بهتوا أمه، وأحبته النصارى حتى أنزلوا من منزلة التي ليس به، ثم قال: يهلك في رجلان، محب مفرط يقرضني بما ليس فيه، ومبغض يحمله شنآن على أن يبهتني. هذا صحيح، وإن كان حديث ضعيفا لكن هذا صحيح. فعلي رضي الله عنه فيه رجلان، رجل أبغض حتى كفره وقتله، ورجل أحب حتى جعله إلها. فمثل علي في هذه الأمة مثل عيسى عليه السلام. وعن علي وساق بسنده عن ربيعة بن ناجر عن علي رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن فيك من عيسى مثلا أبغضته يهود حتى بهت أمة، وأحبته نصارى حتى أنزلوه من منزل الذي ليس به، ألا وإنه يهلك في اثنان: محب مطر يقرضني بما ليس فيه، ومبغض يحمل شنآني على أن يبهتني، ألا إني لست بنبي ولا يوحى إلي، ولكني أعمل بكتاب الله وسنة نبيه، ما استطعت فما أمرتكم من طاعة الله فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم وكرهتم. وثق بسنده عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنت جالسا عند علي فقلت، فقال: إني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده أحد إلا عائشة، فقال: يا ابن أبي طالب، كيف أنت وقوم كذا وكذا؟ قال: قلت له: رسول أعلم. قال: قوم يخرجون من المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فمنهم رجل مخدج اليد كأن يديه ثدي حبشية. هذا إسناده جيد. وساق بسنده عن عاصم بن كريب عن أبيه قال: كنت جالسا عند علي إذ دخل عليه رجل عليه ثياب السفر، فاستأذن على علي وهو يكلم الناس فشغل عنه، فقال علي: إني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة، فقال لي: كيف أنتم وقوم كذا وكذا؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. ثم عاد فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: قوم يخرجون من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فيهم رجل مخدج اليد كأن يده ثدي حبشية، أنشدكم بالله هل أخبرتكم أنه فيهم؟ فذكر الحديث بطوله. فالنبي يحذر من المبتدعة، فعلى رأس من حضر من أهل البدع مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما حضر صلى الله عليه وسلم بدع إلا اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يحذر من البدع من أهل البدع سواء كانوا جماعات أو كانوا أفرادا، فيحذر من الفرد ويحذر من الجماعة. فهل يعد التحذير من أهل البدع بدعة؟ وهل يعد التحذير ممن خالف السنة مخالفة للسنة أبدا، إنما يقوله ذلك قوم لا علم لهم ولا دراية، قوم أرادوا أن يسلموا من ألسنة الناس من غير اتباع للسنة، فصبوا جام غضبهم على من تكلم فيهم، وإنما أخذوا بثأر أنفسهم ولم يلتفتوا إلى مخالفتهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردوا على أهل البدع والتحذير من أهل البدع مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ومسلك من بعده، بل هذا من أعظم الجهاد. ولهذا قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: الرجل يصلي ويصوم ويفعل كذا وكذا أو يتكلم في أهل البدع، يعني هذا أفضل له لو اقتصر عليه اللي هو بقى مسألة إيه قلبي ولساني وأنا لا أريد أتكلم في أحد يا رجل، دع الملك للمالك، وهكذا الإنسان يبحث عن ركعتين يرقي قلبه، يبحث عن نفقة لينفقها، ودعنا من هذه الأشياء لا نريد أن نمزق الأمة، والحق معروف والباطل معروف، وهذا كثير في الصف، معلوم هذا كثير جدا في الصف، فما فعل هؤلاء؟ نقول مسكنتك هذه تشفع لك حينما تلتزم الأمة بدعة سكت أنت عن التنبيه عليها، أو تقتني الأمة بمبتدع سكت أنت عن التنصيص عليه، هل يشفع لك ذلك؟ هل يشفع لك أن يذهب العدو أرضك وأنت قادر على الرد فلم ترفع سيفك؟ هل يشفع لك حينئذ حينما تقول أضع سيفي وأنتظر الموت ولا أقتل رجلا بيدي ولا ألقى رجلا تتلطخ يداي بدمه؟ هل يشفع لك ذلك؟ هذا ورع كاذب، بل ورع جاهل. ولهذا لما قيل لمن أحمد الرجل يصلي ويصوم ويفعل كذا وكذا أو يتكلم في البدع، قال يصوم ويصلي وكذا، هذا لنفسه، هذا لنفسه، ما يتكلم في البدع هذا للأمة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وجهاد هؤلاء المبتدعة أعظم من جهاد الكفار. هل أختلف أنا وأنت الآن في جهاد كافر؟ لا، فعلما نختلف كثيرا في جهاد مبتدع. ألست تعلم أن الكافر إذا تسلط، تسلط على الدار وتسلط على المال وتسلط على البدن، أما المبتدع إذا تسلط تسلط على الدين وتسلط على الشريعة. ولهذا قال شيخ الإسلام: هذا أعظم من هذا، وعلل بأن تسلط الكافر لما يكون على البلدان وعلنا، وأما تسلط المبتدع إنما يكون على الدين. ولهذا هنيئا لرجل علم السنة فتكلم بها وحذر أمته من أهل البدع إذا وقعت البدع، هنيئا له، فإنه القائم بأمر الله والقائم بميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وساق بسنده عن أبي حياة الوادعي وعمر ذي مرة قال أبصرنا علي رضي الله عنه توضأ فغسل يديه ومضمض واستنشق، قال: وأنا أشك في المضمضة والاستنشاق ثلاثا، ذكرها أم لا؟ وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا، كل واحدة منهما ثلاثا، ومسح برأسه وأذنيه. قال أحدهما: ثم أخذ غرفة فمسح بها رأسه، ثم قام قائما فشرب فضل وضوئه، ثم قال: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. آخر مسند أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بعونه تعالى وتوفيقه. ويليه الجزء الثالث وأوله مسند زهرة جديدة من زهرات أو من أزهار بستان الصحابة رضي الله عنهم، هو مسند طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. نفعنا الله وإياكم بالمسند وأطال عمرنا حتى نختمه ونختم غيره وغيره وغيره. بقي 10 دقائق هنكمل أو نأخذ ما تيسر من مسند الدارمي في 10 دقائق، هذه وننتهي عند الساعة 8 إن شاء الله. مثل هاي اخر سنة 5 صفر يستاهل.